حنيفة اختار الرفع إلى حذو الأذنين، الإيه؟ الأذنين. وفي حديث آخر يدل عليه، ورجح مذهب الشافعي بقوة السند لحديث ابن عمر وبكثرة لهذا المعنى، فروى الشافعي فروي عن الشافعي أنه قال وروى هذا الخبر اللي هو الرفع إلى حذو المنكبين، وطبعا ده حديث الباب، حديث الباب الرفع إلى إيه؟ حذو منكبيه. قال الشافعي وروى هذا الخبر بضعة عشر نفسا، بضعة عشر نفسا من الصحابة، وربما سلك طريق الجمع فحمل خبر ابن عمر على أنه رفع يديه حتى حاذ كفاه منكبيه، والخبر الآخر على أنه رفع يديه حتى حاذت أطراف أصابعه أذنيه. يبقى في حالة الأذن يبقى أطراف الأصابع، وفي حالة المنكبين الكفين، يبقى كده ماشي مع الاثنين يعني. خلاص. وقيل إنه رويت رواية من حديث عبد الجبار بن وائل عن أبيه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه. يبقى دي تجمع بين الإيه؟ اللي هي إيه؟ رواية، يعني يريد إن دي رواية فيها إيه؟ جمع بين الإيه؟ مذهبي الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة. اللي هو انه يعني حذو منكبيه ويحاذي بإبهاميه أذنيه. نعم، ممكن يكون ده قول وممكن يكون معتمد. واختلف أصحاب الشافعي متى، بس غالبا هيبقى فيه القولين، بس انت تقصد المعتمد يعني. لا، ممكن يكون موجود، ده وارد جدا يعني. طيب، واختلف أصحاب الشافعي متى يبتدئ التكبير، فمنهم من قال يبتدئ التكبير مع ابتداء رفع اليدين، ويتم التكبير مع انتهاء إرسال اليدين، ونسب هذا طبعا مع الرفع والإرسال، الرفع والإرسال في مع الابتداء وينهي مع الإرسال. الله أكبر، الله أكبر كده، مع الرفع يعني البداية مع الرفع والنهاية مع الإرسال، اللي هي لفظة الله أكبر. ونسب هذا إلى رواية وائل بن حجر، وقد نقل في رواية وائل بن حجر استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وكبر فرفع يديه حتى حاذ بهما أذنيه، وهذه الرواية لا تدل على ما نسب إلى رواية وائل بن حجر. وفي رواية لأبي داود فيها بعض مجهولين لفظها أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، هنا اللي فيها بقى الايه الكلام على التكبير، المقارنة بين رفع اليدين والتكبير، لكن رواية وائل الأولانية لا تدل على مسألة الرفع مع التكبير، وهذا أقرب في الدلالة. وفي رواية أخرى لأبي داود فيها انقطاع أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانت بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. يبقى هنا برضو الرواية فيها موضع التكبير. وفي رواية أخرى أجود من هاتين وكان إذا كبر رفع يديه، وهذه محتملة، لأن إذا قلنا فلان فعل احتمل أن يراد شرع في الفعل، ويحتمل أن يراد فرغ منه، ويحتمل أن يراد جملة الفعل، يبقى ثلاث معاني، ممكن بدأ يعني شرع فيه، وممكن يقال إنه هو رفع يديه يعني رفع، ممكن بدأ في الرفع، وممكن رافع وأكمل الرفع، وممكن الاثنين معا، جملة الفعل يعني البداية مع النهاية. ومن أصحاب الشافعي من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يبتدئ التكبير مع ابتداء الإرسال، يعني حاجات كلها اختلافات يعني كلها في نطاق المسموح به يعني. ثم يتم التكبير مع تمام الإرسال، وينسب هذا إلى رواية أبي حميد السعدي، ومنهم من قال يرفع اليدين غير مكبر ثم يكبر ثم يرسل اليدين بعد ذلك، وتنسب هذه وينسب هذا إلى رواية ابن عمر. وهذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها عندي مخالف لما نسب إلى رواية ابن عمر، فإنه جعل افتتاح الصلاة ظرفا لرفع اليدين، فأما أن يحمل الافتتاح على أول جزء من التكبير فينبغي أن يكون رفع اليدين معه، وصاحب هذا القول يقول يرفع اليدين غير مكبر، وأما أن يحمل الافتتاح على التكبير كله فأيضا لا يقتضي أن يرفع اليدين غير مكبر. وقوله وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يبقى الحديث وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يقتضي جمع الإمام بين الأمرين اللي هما إيه؟ اللي هما الأمرين اللي هما إيه؟ سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد الاثنين. يبقى هنا الرواية دي بتاع سيدنا عبد الله بن عمر وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تقتضي جمع الإمام بين الايه الأمرين، فإن الظاهر أن ابن عمر إنما حكى وروى عن حالة الإمامة، فإنها الحالة الغالبة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها نادر جدا. طبعا هو بيوصف حالة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث ما قالش هو كان إمام أم مؤتم، لم يقل الحديث ذلك، لكن الحالة الغالبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإمامة، وبالتالي غالبا الرسول هنا كان في حالة إمامة، وبالتالي الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده وبين ربنا ولك الحمد. وإن حمل اللفظ على العموم، لو حملنا اللفظ هنا على العموم وإن هنا الحالة تشمل الإمام والمؤتم به، دخل فيه المنفرد والإمام، وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده، يبقى إذا حملناه على أنه على الاثنين يبقى يدخل، يبقى الاثنين يقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الإمام والمنفرد. وقد فسر قوله سمع الله ثم يقول وقد فسر قوله سمع الله لمن حمده أي استجاب الله دعاء من حمده، معنى سمع الله أي إيه؟ لأن الله إذا سمع من استجاب، وهو الله رب العالمين، رب العالمين إذا استمع استجاب، يبقى هنا بنحمل سمع أي استجاب، استجاب الله لدعاء من حمده. وقد تقدم الكلام في إثبات الواو وحذفها، وتحدثنا ذلك لله واو إيه ربنا ولك الحمد، هل هي ولك الحمد أم ورجحنا رواية إيه لو تذكروا ولك الحمد، رجحنا وجود الواو. وقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود يعني الرفع، وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود أو عند الرفع منه، ما فيش بقى سمع الله لمن حمده في حالة الايه السجود، الكلام ده خاص بالايه خاص بالركوع، وكأنه يريد بذلك عند ابتداء السجود او عند الرفع منه، وحمله على الابتداء اقرب، واكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث وانه لا يسن لا هنا وكان الحديث بيقول ايه واذا رفع رأسه من الركوع رفعه قال سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل ذلك في السجود، لا يفعل ذلك تشمل بداية من اول، وكان لا يرفع يديه يعني بيرفع يديه من الركوع، لكن في حالة السجود لا يرفع يديه ولا يقول ايضا سمع الله لمن حمده، كل ما يكون بعد الركوع بداية من رفع اليد مرورا بقوله سمع الله لمن حمده كل ذلك لا يفعله بعد الايه في حالة السجود أو بعد الرفع من السجود. لذلك قال وأكثر الفقهاء على القول بهذا الحديث وأنه لا يسن رفع اليدين عند السجود، وخالف بعضهم في ذلك وقال يرفع لحديث ورد فيه. في البعض قل قليلة قالوا لا من بعد السجود أيضا يرفع يديه، وهذا مقتضى ما ذكرناه في القاعدة وهو القول بإثبات الزيادة وتقديمها على من نفاها أو سكت عنها. إنه هنا في رواية فيها زيادة، فاللي زاد رواية إنه بيرفع من السجود المثبت مقدم على الإيه؟ على النافي، أو الذاكر مقدم على من لم يذكر. فإذا كان ورد في رواية إنه رفع يديه من السجود يبقى تمشي هذه الرواية وتعتمد، لكن هل ورد فعلا والرواية صحيحة؟ ده سؤال آخر. ثم يقول والذين تركوا الرفع من السجود سلكوا مسلك الترجيح لرواية ابن عمر في ترك الرفع في السجود، والترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين رواية من أثبت الزيادة وبين من نفاها أو سكت عنها، إلا أن يكون النفي والإثبات منحصرين في جهة واحدة. فإن ادعي ذلك في حديث ابن عمر والحديث الآخر وثبت اتحاد الوقتين فذاك، يعني لازم يكون في جهة واحدة اتحاد الوقتين. يعني إيه؟ امتى يكون في تعارض؟ لو الحديث هو ابن عمر هو نفسه، يعني الحالتين واحده والتوقيت واحد في بالنسبه لمن خرج منه الحديث وهو سيدنا عبد الله ابن عمر. لو كان الحديثين مخرجهم واحد يبقى هنا في تعارض، اما هذه في حاله وتلك في حاله يبقى لا، يبقى ده في حاله في زياده فتقدم الزياده. أما التعارض فقط فارد في حالة إن كان المخرج واحد في الحديثين، وبالتالي إذا كان المخرج واحد يبقى التوقيت واحد، يبقى هنا سيكون هناك تعارض، والتعارض هينبني عليه الترجيح، التعارض سيكون ترجيح. أما لو حالة أخرى فممكن تعتبر من باب الزيادة، والزيادة مقدمة على الإيه؟ على النافي أو عن السكوت، تقديمها على من نفاها مقدم على من سكت عنها، تقديمها يعني مقدم على من نفاها أو سكت عنها أو سكت عنها. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث، من هذا الحديث الذي كان بالدرجة الأولى يتحدث عن كيفية الرفع من الركوع أو من السجود وما يقال أثناء ذلك، كل ذلك داخل تحت أبواب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نواصل في المرة القادمة بإذن الله بقية الأحاديث الواردة في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك أي أحاديث تتعلق بما ذكرناه؟ تفضل. يعني هو عاوز يقول ان ده مذهب للشافعي لانه قال اذا صح الحديث فهو مذهبي، او ما في ما هذا معناه ففي ذلك نظر. دي بقى قاعدة عامة في موضوع قول الإمام الشافعي. وبالمناسبة الإمام في كتاب أفرد في هذا المعنى، أظن الإمام السبكي، تاج الدين السبكي، في معنى قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، في كتاب أظن الإمام السبكي. هل هنا هذا هي بتكلم على قضية كبيرة جدا الحقيقة هنا، هذه القضية هل أنا إذا وجدت حديث صحيح أروح على طول مباشرة وصح الحديث مباشرة أقول هذا هو مذهب الشافعي وأنسبه لمذهب الشافعي وأعمل به باعتباره مذهبا للإمام الشافعي لأن الإمام الشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي؟ هل هذا سليم؟ هل هذا طريقة سليمة في التعامل مع الأحاديث النبوية بناء على قاعدة الإمام الشافعي عندما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأي حديث صحيح راح مدخله في صلب المذهب الشافعي بناء على ذلك. قال فيه نظر. ليه فيه نظر؟ لأنه الحديث اللي أنت شايفه صحيح ده ممكن يكون منسوخ، ممكن يكون هو حديث مطلق وقد جاء ما يقيده، ممكن يكون حديث عام وقد جاء ما يخصصه، ممكن يكون يعني حديث في قاعدة فقهية يعني بالاستقراء تقدمت عليه. في بعض أحاديث صحيحة غير معمول بها لأنه في قواعد فقهية وصلت إلى درجة الاستقراء الكامل والقطع. فإذا في أشياء يعني في أمور ممكن تعطل العمل بالحديث الصحيح. فما أقدرش أنا مباشرة عندما أجد حديث صحيح أقول هذا هو مذهب الإمام الشافعي، لأنه ممكن يكون الحديث ده يحمل على وجه دون وجه، أو يحمل على حالة دون حالة، أو يكون يعني له ملحظ معين زي ما قلت لك من باب النسخ أو من باب الإطلاق والتقييد أو من باب الخصوص والعموم. فما جيش. وطبعا فسر في ذلك الإمام السبكي في كتاب معنى قول الإمام المطلبي، اسمه كده معنى قول الإمام المطلبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، فصل في هذا الكلام تفصيل. ويا ليتك تعود إلى هذا الكتاب، مهم جدا في بيان معنى قول الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإنه هذا لا يكون إلا بعد دراسة الحديث ومعرفة محامله ووجوهه، وأنه ليس له معارض أو ليس له ناسخ أو ليس له حديث يعني قلص من معناه بتقييد أو بتخصيص. فمجرد أن احنا نقول الحديث كده ونروح ناسبينه وندخله في المذهب، لا، هذا فيه نظر. ده كل ده كلام الإيه، ده مقصود الإمام ابن دقيق العيد من هذه العبارة. أهو الحديث، أهو الكتاب، أهو سبحان الله، رسالة، رجع رسالة الإمام السبكي، معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، كتاب مهم جدا. ما هو عاوز يقول انه يعني السبب هنا في اعتماد هذا عند الشافعي لثبوت الحديث فيه، ليس لانه اذا صح الحديث فهو مذهبي، ليس بهذا السبب، لكن لانه الحديث لثبوت الحديث فيه، يعني الحديث ثابت وصحيح، يعني ده 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 هناك حديث صحيح فاعتمد الشافعي ذلك، يعني هو ده معتمد عند الشافعي، الاستحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث، لكن مش 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 وجه الدلالة، ليس وجه الدلالة هنا إن إذا صح الحديث فهو مذهبي، إنما وجه الدلالة ثبوت الحديث فيه، ليس للقاعدة قاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وإنما لثبوت الحديث نفسه.
ثم يذكر أصحابه الرفع عند القيام قوله مذهبا للشافعي، لمن قال قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي.
أيوة نعم، يعني هو هنا هو في الأول قال إيه، هو الـ والصواب، خد بالك، والصواب يعني هو والصواب، هذه طبعا كلامه هو، كلام ابن الإمام دقيق العيد، أما أنه اعتبر ذلك أو سيكون هذا من أصحابه، من أصحاب الإمام الشافعي، أن اعتبروا ذلك مذهبا للإمام الشافعي بناء لقاعدة صح الحديث فهو مذهبي، ففيه نظر. يعني هذا الصواب عند ابن دقيق العيد، هذا هو الصواب عنده، لكن اعتماد اللي انا اعرفه ان ده مستحب عند الشافعية ايضا، لكن 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 اصحابه هم اللي رجحوا هذا الاستحباب. فهو بيقول ان هذا الترجيح عند اصحاب الشافعي طبعا لقاعدة اذا صح الحديث هو مذهب ففيه نظر، ففيه نظر بس. يعني اصل مذهب الشافعي هو قال في الاول ايه، واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الاماكن الثلاثة لهذا الحديث، وقد ثبت الرفع عند القيام من الركعتين. اذا في اصل مذهب الشافعي فقط هذه الاماكن الثلاثة، تمام، وليس مستحبا عنده الرفع عند القيام من الركعتين. فجبني دقيق العيد قال لا، الصواب استحباب الرفع عند القيام من الركعتين لثبوت الحديث فيه، ثبت عنه الحديث، فلهذا السبب هو الصواب عند الإمام دقيق العيد. أما البعض الذين قالوا إن هذا مستحب في المذهب الشافعي بناء على قاعدة ابن دقيق العيد إذا صح الحديث فهو مذهبي، ففيه نظر، فيه نظر، لأنه المسألة لا تكون مسلمة هكذا مطلقا. لكن أنا في صميم المذهب الشافعي، في المذهب الشافعي يعني مذهب الشافعي نفسه، الإمام الشافعي الشافعي نفسه يقول بالمواضع الثلاثة فقط ولا يقول باستحباب الرفع من القيام، لكن المعتمد في مذهب الشافعي يستحب الرفع. يعني في النهاية ما خد بالك، طبعا احنا نحن نعلم ان المذهب ليس فقط بالإمام، ليس بالإمام فقط، وإنما ممكن الإمام يقول قوله وبعدين الأصحاب يذهبوا إلى قول آخر ويصبح معتمدا في مرحلة لاحقة ويصبح هو المعتمد. فهم إذا كان أصحاب الإمام الشافعي اعتمدوا استحباب الرافع، فهو بيقول لا يكون ذلك الاستحباب بناء على تلك القاعدة، يعني لا تأتي بناء على هذه القاعدة إذا صح الحديث فهو مذهبي. طب احنا نعود الى المذهب الشافعي ونشوف ايه يعني رجعوا للمسألة دي، هل الرفع من القيام من ركعتين هل هذا، انا اعتقد سيكون على الاقل قولا داخل المذهب الشافعي، يعني اكيد هيكون موجود. الشافعي بقى داخل المذهب بيبقى فيه ساعات قولين، يعني غالبا قولين او حسعات. هو هنا كلام الدقيق العيد هكذا قال، واقتصر الشافعي على الرفع في هذه الأماكن الثلاثة لهذا الحديث، اقتصر فقط، يعني هذا قول ثاني في قول آخر.
يعني لك أنا أقول لو لم يشفع قال الثلاثة أنا أظن الأصحاب لا يخالفون،
إذا لم يكن له إلا قول واحد يعني. لكن انتم متذكرين جيدا ان المذهب على انه الموضع الرابع ده موجود، انا هذا ما اذكره، انا بعمل كده وانا شافعي المذهب، يعني انا اللي بذكره ان لا، القيام من التشهد الاوسط بترفع يديك ايضا، يبقى ده موجود داخل المذهب، داخل المذهب موجود. لكن الكتاب مهم جدا هذا بتاع الامام السوفي، يا ريتك تجيبه وتقراه، مهم جدا في بيان هذه القاعده، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هل من مقتضاها أن أنت أي حديث صحيح تعمل به وتقول هذا هو المذهب الشافعي؟ هذا هو السؤال، والكتاب يجيب على ذلك. بس في أي أسئلة أخرى؟ وفقكم الله.